وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح، بأن يتزوج المرأة ويتزوج عمتها أو يجمع بين المرأة وخالتها. والحكمة في ذلك أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم وإلى التنافر وإلى الشحنة، لأن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بينهما رحم، فلا يجمع بين الكبرى والصغرى، فالكبرى العمة والكبرى بنت الأخ والكبرى الخالة والأخرى والصغرى بنت الأخت، فلا يجمع بين المرأة وعمتها، يتزوج المرأة وعمتها، أو يجمع بين المرأة وخالتها، أو يجمع بين بنت الأخ وعمتها وبنت الأخت وخالتها، فلا يجمع بين الكبرى والصغرى. جاء في الحديث الآخر: إنكم فعلتم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. جاء في الحديث بيان العلة والحكمة: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، لأن الزوجات بينهما والضرات بينهما غيرة، جعل الله بينهما غيرة، فإذا تزوج الرجل امرأة وتزوج معها عمتها حصل بينهم من الغيرة والنفرة ما يؤدي إلى قطيعة الرحم، وكذلك إذا تزوج بنت الأخت وخالتها فإن هذا يؤدي إلى النفرة وإلى الغيرة وإلى قطيعة الرحم. والإسلام أراد من المسلم أن يكونوا إخوة متحابين وأن تزول بينهم الشحنة والعداوة والبغضاء، وأمر بصلة الرحم ونهى عن قطيعة الرحم. الحديث في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح والجمع بين المرأة وخالتها في النكاح، والحكمة في ذلك أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم لما بينهما من الغيرة والنفرة فيؤدي إلى الشحنة والبغضاء. وهذا الحكم من الأحكام التي جاءت في السنة وليست في القرآن، الحكم من الأحكام التي جاءت في السنة وليست في القرآن، لأن السنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تأتي السنة بأحكام مماثلة للأحكام التي في القرآن، كما أتى القرآن بوجوب الصلاة وأتى السنة بوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج ووجوب الصوم. الحالة الثانية أن تأتي السنة بأحكام تخصص القرآن، تخصص عمومة أو تبين مجملة أو تقيد مطلقة. الحالة الثالثة أن تأتي السنة بأحكام جديدة كما في هذا الحديث، كتحريم الجنب المرأة وعمتها والجنب المرأة وخالتها، كذلك كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فلا يجمع بين امرأتين. والقاعدة في هذا ضابط ذلك أنه لو قدرت إحداهما ذكر والأخرى أنثى، لو قدرت إحداهما ذكر لحرمت عليه على الأخرى، لحرمت عليه الأخرى، فلا يجمع بين امرأتين، لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى لحرمت عليه، هذا هو الضابط. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم. حديث عقبة بن عامر متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. المعنى أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمر النكاح أحوط وبابه أضيق. والحديث فيه من أحكام لزوم الوفاء بالشروط إذا كان ضمن العقد، وجوب الوفاء بشروط النكاح، وجوب الوفاء بشروط النكاح، وأن الوفاء بشروط النكاح متأكد، فإذا شرطت عليه ألا يخرجها من دارها أو من بيتها أو يبقيها عند أبويها أو ألا يسافر بها أو ألا يتزوج عليها فلها شرطها، يجب عليه الوفاء بذلك. وإذا شرط عليها ألا تزوج عليها ثم تزوج عليها فلا خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلقها. فالمقصود أنها إذا شرط عليه في العقد فلا بد أن يفي بالعقد، شرط عليها أن تكون مدرسة تكون مدرسة، أو تكون موظفة كذلك يلزم هذا، تكون مدرسة أو موظفة ولا يأخذ من راتبها شيئا، شرط عليها أنها تبقى في بيتها أو تبقى عند أبويها فلها شرطها، وهكذا. شرط عليه أنها تكون في بيت مستقل كذلك لا يجب عليه الوفاء. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح الشغار، وفسر الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، يعني كان يقول لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، أو لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، يعلق نكاح هذا بنكاح هذا، هذا هو الشغار. لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، فيجعل وضع هذا مهرا لهذا وضع هذا مهرا لهذا، هذا حرام لما فيه من الظلم والإضرار بالمرأة، لأنه قد يزوجه ابنته وهو ليس كفءا لها من أجل أن يزوجه ابنته، فينظر مصلحة نفسه ولو كان على حساب مصلحة المرأة، فهذا حرام. وقل وليس بينهما صداق، هذا من جاء أنه من تفسير نافع مولى ابن عمر، والصواب أنه سمى نكاح ولو بينهما صداق، إذا علق نكاح هذا بنكاح هذا ولو أعطاه صداق، قال لا أزوجك ابنتي على إلا أن تزوجني ابنتك، وأعطاه مثلا المهر الذي يعطى ليكون الشغار، لأن الظلم موجود ولأن التعليق موجود، لأن الشغار هو أن يعلق تزويج ابنته على تزويج الأخرى، أن يعلق زواج هذا على زواج هذا، لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، هذا هو الشغار. وسمي الشغار لما فيه من تعليق العقد والتشريك في البضع، وسمي الشغار من الخلو، يقال شغر البلد إذا خلى من الأمير، وشغر الكلب إذا رفع رجله اليبول، ومنه ما تسمي قال وظائف شاغرة، وظائف شاغرة يعني خالية ليس في أحد، وظائف من الخلو، وظائف شاغرة من الخلو. وكذلك هنا خلو فيه خلو، خلو من المهر في الغالب من مهر المثل، لأنه لا ينظر إلى مصلحة المرأة وإنما ينظر إلى مصلحته هو، لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، فيجعل عقد وضع هذه صدق هذه وضع هذه صدق هذه، لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، وليس بينهما صداق، لأن قد يجعل صداقا قليل غير صداق، وحتى لو جعل صداقا كاملا على الصحيح فإنه يعتبر الشغار ما دام أنه علق زوجها لما فيه، والحكمة من تحريم النكاح الشغار لما فيه من ظلم المرأة، لما فيه من ظلم المرأة وعدم النظر لمصلحتها، ولما فيه من التعليق، تعليق النكاح والتشريك، تعليق نكاحها على نكاح هذا فيظلمها، وقد لا يكون كفءا لها ولكنه يزوجه من أجل مصلحته هو حتى يتزوج موليته، لا أزوجك موليتي حتى تزوجين موليتك، فهو ينظر إلى مصلحته هو ولا ينظر إلى مصلحة المرأة، وهذا فيه ظلم ولذلك حرم، فهو خال من مصلحة المرأة وخال من المهر في الغالب. وقال بعض العلماء إذا جعل بينهما مهر كامل فإنه إذا أعطاها كل منهما مهرا كامل فهذا فإنه يصح، والصواب أنه لا يصح ولو أعطى مهرا كامل ما دام أن هناك تعليق، قال لا أزوجك موليتي حتى تزوجين موليتك. أما إذا زوجه خطب منه وزوجه موليته، زوجه بنته أو زوجه أخته، ثم بعد ذلك خطب الآخر منه ابنته وموليته وزوجه، فلا حرج لأنه ليس فيه تشريك، المحذور التشريك والتعليق، أن يقول لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، أو لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، فيجعل يعلق زواج هذا على هذا، وهذا في ظلم المرأة وعدم نظر لمصلحته، ينظر لمصلحته هو، متى ما اتفق معه على أن يزوجه ابنة كل واحد يزوجه بنت الآخر ابنة الآخر، أو كل واحد يزوجه مولية الآخر، فإنه يزوجه، فتكون المصلحة للرجل والمرأة مظلومة ولا يضل لمصلحتها، فلهذا حرم نكاح الشغار. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر،
كذلك أيضا مما يقع في بعض الناس الحجر، الحجر على المرأة، كان يحجر عليها ابن عمها، لا يتزوجها إلا ابن عمها، يحجر عليها ويمنع أحد أن يتزوجها، فتظلم المرأة. وقد يكون ابن عمها ليس كفءا لها في دينه، قد يكون فاسق يحجر عليها وتمضي السنون وتكون المرأة عانس من أجل أنها محبوسة ومحجورة على ابن عمها، كما يفعل بعض البادية بعض الجهال. هذا حرام، لا بد من نظر مصلحة المرأة. المهم أن يزوج من يرضى دينه وخلقه، سواء كان ابن عمها أو غير ابن عمها، قد يكون ابن عمها أحسن منه، قد يكون ابن عم فاسق لا خير فيه، فكيف تحجر عليه؟ هذا من الظلم. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
نعم، هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب فيه نهي عن نوعين، عن أمرين. الأمر الأول نكاح المتعة، والمتعة في اللغة الانتفاع، والمراد التزوج إلى أجل، التزوج إلى أجل. والثاني النهي عن لحوم الحمر الأهلية، ويقال لها لحوم الحمر الإنسية. وقد كانت المتعة أبيحت في بعض الغزوات، لما حصل اشتدت العزبة على الصحابة أباح النبي لهم نكاح المتعة في بعض الغزوات، ثم حرمت نكاح المتعة يوم خيبر، وقيل حرمت يوم فتح مكة، وقيل أنها حرمت ثم أبيحت ثم حرمت تحريما باتا. وفي هذا الحديث يبين علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر، يوم فتح خيبر السنة السابعة من الهجرة، وعن لحوم الحمر الأهلية. الحديث فيه تحريم النكاح إلى أجل وهو نكاح المتعة، والثاني تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. فنكاح المتعة محرم وهو نكاح إلى أجل مطلقا، قد بقي عليه الشيعة والرافضة يبيعون نكاح المتعة وهو نكاح إلى أجل، وهو نكاح باطل فاسد، هو نوع من الزنا والعياذ بالله، فلا يجوز نكاح إلى أجل، فلا بد أن يكون النكاح يتزوج الإنسان بنية استدامة النكاح، لا أن ينوي ولا أن يشترط أن يكون نكاحه إلى أجل، فإن هذا محرم. وكذلك أن الحمر الأهلية كانت الحمر مباحة على البراءة الأصلية، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لما أصابهم مجاعة، ذبحوا الحمر وطبخوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور، ويقال لها الحمر الإنسية. أما الحمر الوحشية فإنها صيد لا بأس بها، نوع من الصيد، الحمر الوحشية التي تعيش في البر هذه صيد، لكن الحمر الأهلية التي تعيش في البلد الحمير، وهي الحمير المعروفة، هذه حرمات محرمة. وقال وجاء في الحديث إن الله ناكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس، هذا التعليم، فإنها رجس. قال بعض العلماء الحكمة من تحريمها من خيبر لأن حمولة الناس، فإذا ذبحت ما بقي للناس مركوب يركبونها. وقيل إنها حرمت لأنها جلالة تأكل العذرة، والصواب أنها حرمت لأنها رجس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها رجس، لا لهذا، إنها رجس لما فيها من نجاسة، النجاسة العينية. أما الحمر الوحشية وهي ما يشبه الحمار المخطط، حمار مخطط تجدونه في حديقة الحيوان، هذا يسمى حمار وحشي، هذا حلال لأنه صيد، لكن محرم الحمار الأهلي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت.
نعم، هذا الحديث فيه النهي عن نكاح الأيم والبكر، والأيم هي المرأة التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، المرأة التي فارقت زوجها إما بموت أو بطلاق يقال لها أيم، ويقال لها ثيب أيضا. والبكر هي التي لم يسبق أن تزوجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاح الأيم حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها، وأما البكر فإنها تستأذن، وجاء في الحديث الآخر أن قيل رسول الله إن البكرة تستحي قال إذنها سكوتها, وفي لفظ إذنها صماتها. فالحديث يدل على النهي عن نكاح الأيم والبكر, الثيب والبكر. أما الثيب فإنها تستأمر, بمعنى أنه يطلب أمرها فلا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها تتكلم, لأنها خلطت الرجال وزالت عنها الهيبة. أما البكر فإنها تستحي فتستأذن, فإذا سكتت فهو إذنها, إذا صمتت فهو إذنها لأنها تستحي. إن البكر تستحي قال إذنها صماتها. والحديث يدل على أنه لا يجوز للولي سواء كان أبا أو غيره أن يزوج الثيب حتى يستأمرها ويطلب أمرها, ولا يزوج البكر حتى يستأذنها وإذنها سكوتها, وهو عام لجميع الأولياء. وقال بعض العلماء إن الأب له أن يزوج البكر بدون إذنها لأنه كامل الشفقة إلى هذا حنابلة والأحناف وجماعة من أهل العلم, إلى أن الأب لا بأس أن يزوج البكر خاصة ولو بدون إذنها لأنه كامل الشفقة. أما الثيب فلا يزوجها لا الأب ولا غيره إلا بإذنها. والصواب دل عليه الحديث أنه ليس للأب ولا لغيره أن يزوج البكر ولا الثيب إلا بعد إذنها, لكن الثيب تستأمر ويؤخذ أمرها بالكلام, وأما البكر فإن إذنها سكوتها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي, فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا, حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فقالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له, فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الحديث عائشة في قصة مجيء رفاعة, امرأة رفاعة القرضي. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي. بت طلاقي يعني طلقني طلاقا باتا, يعني بالثلاث, طلاقا لا رجعت فيه إلا بعد الزوج. فيحتمل أنه طلقها ثلاثا دفعة واحدة, أو أنها طلقها الطلقة الثالثة آخر طلقة, فلا تحل له إلا بعد زوج. قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي, فتزوجت بعده شخص آخر. وهي تريد أن ترجع إلى زوجها الأول, زوجها الأول لا تحل له إلا بعد زوج. قال فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. هدبة الثوب طرفه الذي لم ينسد, طرف الثوب, وأخذت هدبة من طرف ثوبها, طرف الثوب الذي ينسد, تقول يعني ذكره مثل هدبة الثوب لا ينتشر, يعني كلام لا ينتشر ويسترخي ولا يستطيع الجماع. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تكلمت بكلام يستحيى منه وقال أتريد أن ترجع إلى رفاعة زوجها الأول؟ لا يمكن ترجع إلا بعد الوط, هذا إذا لم يطأ ما تحل له. أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا, حتى تذوقي عسيلته يعني الآخر عبد الرحمن الزبير ويذوق عسيلتك. والعسيلة كناية عن الجماع, والمعنى لا يحل لك أن ترجع إلى زوجك الأول حتى يجامعك الزوج الثاني, لا بد من الجماع حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. دل على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل الأول إلا بعد زوج آخر يجامعها, فلو عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول لا تحل له, وإذا كان لا يستطيع الجماع لا تحل له, لا بد أن يجامعها ثم يفارقها بعد ذلك بموت أو طلاق فتحل للزوج الأول. ولا بد أن يكون الثاني ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل. أما إذا اتفق مع الزوجة أو اتفق مع الزوج الأول أو مع وليها على أنه يتزوجها ثم يطلقها فلا تحل الأول, لأن هذا يسمى نكاح المحلل ويسمى التيسر المستحار, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له، هذا ملعون. التيس المستعار، من هو التيس المستعار؟ هو الرجل الذي يتزوج المرأة التي طلقت ثلاثا ليحلها لزوجها الأول، يحللها لزوجها الأول، ويكون هذا بتواطؤ إما مع الزوجة أو مع الزوج الأول أو مع وليها أو مع الجميع، هذا يسمى المحلل ويسمى التيس المستعار وهو ملعون، ولا تحل لزوج الأول بهذا، لا تحل إلا أن يتزوجها شخص نكاح رغبة لا نكاح تحليل، يتزوجها ناويا الاستمرار معها ثم بعد ذلك يبدو له أن يطلقها أو يموت عنها، إذا مات عنها الثاني أو طلقها وكان قد تزوجها نكاح رغبة حلت الأول، وبشرط أن يكون الثاني يجامعها، يقول النبي حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تتكلم، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، ما أذن له، فنادى وهو بالباب ويسمع كلامه لأن المسافة ليست بعيدة، ليست بيوتهم واسعة مثل بيوتنا الآن ثلل ومساحات، لا قريب، يعني هو بالباب يسمع كلامه، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تستحي، وهذا فيه ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكارهم على من خالف ذلك. والحديث فيه من الفوائد أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا تحل للزوج الأول إلا بعد زوج آخر، ولا بد أن يكون الزوج الآخر ينكحها ويجامعها، ولا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، وفي هذه الحالة تحل للزوج الأول. إذن لا تحل للزوج الأول إلا بعد نكاح، بعد نكاح زوج آخر، ويكون هذا النكاح أن الثاني يجامعها، فإن لم يجامعها أو طلقها قبل الدخول فلا تحل له، ولا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن كان قصد التحليل فهو التيس المستعار الملعون ولا تحل للزوج الأول. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ويدل على أن الرجل لا يملك أكثر من ثلاث طلقات، وأنها بعد الطلقة الثالثة لا تحل إلا بعد زوج جديد، إلا بعد زوج آخر ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويجامعها ثم يفارقها بموت أو طلاق. وهذه المرأة أو عبد الرحمن الزبير ظاهره أنه عنيد وأنه لا ينتشر، الذي لا ينتشر يسمى عنيد، ذكر لا ينتشر، وفي دليل على المرأة إذا تزوجت رجل في عيب عنيد لا ينتشر ذكره أو مجبوب مقطوع الذكر أو ممسوح فإن لها الخيار في البقاء معه أو طلب الفراق. إذا تزوجت المرأة رجل عنيد لا ينتشر ذكره أو مجبوب مقطوع الذكر فلها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ، لأن هذه المرأة جاءت إلى الميقات إنما معه مسودة الثوب تريد فراقه. وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكارهم على من خالف ذلك. وفي أن الإنسان قد يتكلم بالشيء الذي يستحى منه عند الحاجة والضرورة، هي مضطرة أن يتكلم بهذا حتى تخبر عن حالها، وإلا هذا يستحى منه في العادة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الله هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم، في قول أنس من السنة، إذا قال الراوي الصحابي من السنة فلا حكم الرفع، فلا حكم الرفع إذا قال الصحابي من السنة أو أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نؤمر بكذا أو كنا ننهى عن كذا، فلا حكم الرفع لأن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم والناهي هو الرسول، وقولوا من السنة يعني بسنة الرسول، فهذا له حكم الرفع. ولهذا قال أبو قلابة الراوي عن أنس لو شئت لقلت إن أنس رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله من السنة يعني من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أن الرجل إذا تزوج امرأة وعنده امرأة ثانية زوجة أو زوجات فإن الأولى تختص بليالي في أول زواجها، فإن كانت بكرا فلها 7 ليال، يقيم عندها 7 ليال ثم يقسم لزوجات الأخرى، كل واحدة لها ليلة. وإن كانت المرأة الثانية ثيب يقيم عندها 3 أيام ثم يقسم. وإن شاءت الثيب أن يقيم عندها 7 قام عندها 7 ثم يقضي للنساء 7 تضيع عليها 3. الثيب البكر لها 7 ليال ثم يقسم، والثيب لها 3. وإن حبت الثيب أن يجعل لها 7 ضاعت عليها 3، جعل لها 7 وقضى للنساء 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة وهي ثيب أقام عندها 3 وقال إن شئت سبعت وإن سبعت لك سبعت نسائي وإن شئت ثلثت، يعني 3 أيام، فقالت ثلث، يعني إن شئت 3 أيام هذه لك وحدك وليس للنساء، وإن شئت 7 ليال ضاعت عليك 3. قال إن شئت سبعت لك ولو سبعت لسبعت لنسائي وإن شئت ثلثت، فقال ثلث. فدل على أن البكر لها 7 ليال في أول ما تزوجها ثم يقسم للنساء، والثيب لها 3، وإن شاءت أن يسبع فإنه يسبع ويسبع للنساء وتضيع عليها 3 ليالي، وذلك لأن الزوجة الجديدة لا حق في أول مجيئها، تختص ب7 أيام 7 ليال إن كانت بكر و3 ليال إن كانت ثيب. فالحديث في مشروعية بقاء الزوج عند البكر 7 أيام ثم يقسم إن كان له زوجة أو زوجات، ومشروعية بقاء الزوج عند الثيب 3 أيام ثم يقسم إن كان له زوج أو زوجات. والعدل الواجب بين الزوجات إذا كان له عدل بين الزوجات 4 أشياء، يعدل في 4 أشياء. الأمر الأول النفقة تكون واحدة، والأمر الثاني الكسوة واحدة ما يزيد إحداهما على الأخرى، والثالث كل واحدة ليلة يبيت عندها ولا يشترط الجماع، يبيت عندها حتى ولو كانت حائض أو نفسها لها ليلة، يبيت عندها ولو كانت حائض ولو كانت نفسها ولو كانت مريضة لها ليلة، ولزوج إلا إذا سمحت بليلتها. وإذا تنازلت إحدى زوجاتها عن شيء من النفقة أو الكسوة أو القسم عن رضا وطواعف فلها ذلك، لأن سودة بنت الزمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنها وخشية أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أهب ليلتي لعائشة، أحب نسائك لك واتركني أبقى من نسائك حتى أكون من نسائك في الجنة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ليلتها لعائشة، فكان يقسم لعائشة ليلتين ليلتها وليلة سودة. فإذا الواجب على المرء على الإنسان إذا كان له زوجات العدل في 4 أشياء، في النفقة وفي الكسوة وفي السكنة وفي القسم الليلة. أما المحبة القلب وما ينشأ عنه من الوطء فهذا لا يلام عليه الإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء ويعدل في هذه الأمور 4 ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو محبة القلب. محبة القلب ما يستطيع الإنسان أن يعدل، تكون محبة لهذا مثل محبة هذا، هذا إلى الله محبة القلب، وما يشعره من الوط هذا لا يلام عليه الإنسان. لكن الذي يلام عليه الإنسان هذه الأمور 4، يساوي بين زوجاته النفقة والكسوة والسكنة والقسم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
نعم. هذا الحديث فيه أدب من الآداب الإسلامية التي يشرع المرء أن يفعلها حتى عند الملاذ، وهو التسمية عند إرادة الجماع إذا أراد أن يجامع أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله يعني يجامع أهله يقول قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، رواه البخاري. هذا الحديث في مشروعية التسمية عند الجماع ومشروعية هذا الذكر، وأن يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقول أن يأتي أهله يعني كناية عن الجماع، وجنب الشيطان يعني أبعده يا الله عنا، هذا استعاذة بالله من الشيطان، وقول لم يضره الشيطان يعني لم يتسلط عليه الشيطان ببركة التسمية. هذا الحديث فيه استحباب التسمية واستحباب هذا الدعاء اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما زقتنا, في استحباب التسمية واستحباب الدعاء حتى عند البلاد, وفيه الاعتصام بذكر الله ودعاء من الشيطان, وفيه دليل على أن الشيطان ملازم لابن آدم لا يفارقه من حين خروجه من ظهر أبيه إلى رحم أمه إلى حين وفاته, لأن الشيطان ما من إنسان إلا معه القريب. وفيه دليل على أن المسلم إذا سمى ودعا بهذا الدعاء ورجى هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجى له, إذا أحسن الظن أحسن الظن بربه وسمى وقال الله بسم الله اللهم اجعل الشيطان واجعل الشيطان رزقنا, فإن الشيطان لا يضر هذا الولد إن قدر بينهما ولد, لا يضره أبدا في دينه ودنياه عام, لا يضره في دينه ودنياه, وهذا فيه فضل عظيم, فضل عظيم. كل إنسان يستحضر حتى عند اللذة يقول بسم الله اللهم تجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا, هذا فيه حفظ للولد الذي يقدر بينهما أنه أن الشيطان لا يضره لا في دينه ولا في دنياه, هذا فيه فضل عظيم. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء, فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
نعم. هذا الحديث رواه البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. إياكم هذا تحذير, تحذير إياكم والدخول على النساء يعني غير المحارم, هذا مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة إلى غيرهن. إياكم والدخول على النساء الأجنبيات التي لسن لكم بمحارم. فقال رجل من الأنصار يا رسول أفرأيت الحمو؟ يعني حتى الحمو ما يدخل. الحمو من هو؟ قريب الزوج الذي ليس محرما للزوجة. فسره قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم والحى, أخو الزوج ومن أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج وزوج الأخت, وما هذا الحمو القريب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم, إياكم تحذير يعني يحذركم والدخول على النساء التي لسنا لكم بمحارم. فقال يا رسول الله أفرأيت الحمو ما يدخل قريب الزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت, شبه الحمو بالموت, والموت أفظع حادث ينزل بالإنسان, أفظع حادث ينزل بالإنسان هو الموت. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمو بالموت. لماذا؟ لأن دخول قريب الزوج لا يستنكر, يدخل, يدخل البيت يقول هذا بيت أخوه, بيت أخي, بيت ابن أخي, بيت عمه, بيت خاله, ما أحد ينكر, فتحصل الكارثة. يدخل على زوجة عمه أو زوجة أخيه وليس عندهما أحد, والشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يسوي فعل الفاحشة, كثيرا ما تحصل الفاحشة بالتساهل, بسبب التساهل. يدخل البيت وليس عنده أحد, يقول بيت أخي, بيت عمي, بيت خالي, ما عنده, يدخل على المرأة وحدها يقول أعطيني القهوة, أعطيني الشاي, ثم يحصل بينهما مزاح أو كلام, ثم يصور الشيطان لهما فعل الفاحشة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت, يعني احذر, احذر الدخول, حتى الحمو أشد من الموت, الحمو موت لأنه لا يستنكر دخوله بخلاف الأجنبي. لو دخل رجل أجنبي على البيت صاح الجو عليه كله, صاح الشارع عليه, قالوا السارق الخبيث الحرامي دخل على بيت ليس بيته. لكن لو يدخل بيت أخيه ما يستنكر أحد, أو بيت ابن أخيه ما يستنكر أحد, أو يدخل عم بيت عمه أو خاله ما يستنكر بيت عمه, ما في معنى, وهو أشد من البعيد, أشد من البعيد لكون الناس يتساهلون ولا ينكرونه فتحصل الكارثة. وإلا فلا فرق يعني في التحديد بين القريب وبين البعيد, لكن القريب لا يستنكر, فلهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت, والبعيد استنكر, فلهذا صار الحمو شبهه النبي بالموت لكونه لا يستنكر. وإلا فالحمو وغير الحمو سواء, لا يجوز له دخول البيت وليس في أحد, هذا إذا كان البيت ما في أحد. أما إذا كان البيت فيه ثالث تزول به الخلوة, فيه والدة له أو زوجة له أو أولاد كبار بالغون أو بنات كبار, فلا حرج لأن تزول الخلوة, الخلوة تحصل إذا كانت المرأة وحدها في البيت ما مع أحد، ثم يدخل عليها رجل أجنبي، أخو الزوج أو ابن أخو الزوج أو العم، لا يجوز لها أن يدخل، لا يجوز، ينتظر حتى يأتي أخوه أو يأتي عمه أو ابن عمه. أما إذا كان البيت فيه زوجة له لا بأس، تتكلم والزوجة تذهب في مكان وتقابله زوجته، أو فيه والدة له تقابل والدته، أو فيه أبناء كبار يقابلون عمهم مثلا، أو بنات يقابلن عمهم أو خالهم، فلا حرج، لأنه ليس هناك خلوة، إنما المحذور إذا كانت خلوة، والخلوة تحصل بإيش؟ باثنين. وكذلك أيضا كون سائق السيارة يحمل المرأة وحدها في السيارة هذا خلوة، السائق يأخذ المرأة وحدها يذهب إلى السوق أو يأخذ البنت إلى المدرسة، هذه خلوة حرام، الشيطان ثالثهما، من الذي يدري الحديث الذي يدور بينهما؟ وحدك، أخذ امرأة وحده أو بنت وحدها ما معهم ثالث، الشيطان ثالثهما يسوي لهما، قد يواعدها يتكلم معها ويذهب معها إلى حيث شاءت، لكن إذا كان معهم ثالث تزول به الخلوة، امرأتين مع سائق لا بأس، أو رجلان ومعهم امرأة لا بأس، بشرط أن لا يكون هناك ريبة. أما إذا كان هناك ريبة أو شك ولو كانوا 100، إذا كانوا أشرار رجلين أو 3 أشرار أو امرأتان امرأة ورجل والمرأة سيئة فلا ينفع، لكن الكلام إذا لم يكن هناك ريبة ولا شك تزول الخلوة، إذا كانوا رجلان حملوا معهم امرأة أو رجل وامرأتان تزول الخلوة إذا لم يكن هناك شك ولا ريبة. أما إذا كان واحد يركب السيئة المرأة معه هذا حرام، وكذلك الإنسان يركب الخادمة معه وحده وليس مع أحد هذا حرام خلوة. أيضا كذلك مصعد الكهربائي رجل وامرأة واحد هذا خلوة، إذا وجدت امرأة لا تركب معها في مصعد الكهربائي، والمرأة إذا كانت وجدت امرأة واحدة لا تركب معها، والمرأة إذا وجدت رجل لا تركب معها في مصعد الكهربائي، لأن هذا يعتبر خلوة إلا إذا كان معهم ثالث، امرأتان ورجل أو رجلان وامرأة على وجه لا ريبة فيه ولا شك فلا حرج. فإذن الخلوة تكون في السيارة وتكون في البيت وتكون في المصعد الكهربائي، الواجب الحذر من أسباب الشر والفساد، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء تحذير، وشبه الحمو بالموت، والموت أفظع حادث ينزل بالإنسان، لأنه لا يستنكر دخوله بخلاف البعيد فإنه يستنكر دخوله. وفسر المؤلف الحمو قال أخو الزوج وابن عم الزوج، أخو الزوج وابن أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج وابن عم الزوج وابن خال الزوج، وكذلك زوج الأخت وزوج العمة زوج الخال، كلها ليسوا محارم، وكلها لا يستنكر دخولهم، فلذلك شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. نعم.